عن ابي عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه واله وسلم يوما فقال يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف رواه ابو عيسى. فقال حديث حسن صحيح. ابي عيسى روايه ابي عيسى احفظ الله تجده امامك تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده واعلم ان ما اخطاك لم يكن يصيبك وما اصابك لم يكن يخطئك واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا. ان هذا الحديث العظيم لابراهيم مكانه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومن اختص به كما اشرنا من بعض خصائص بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويطير علماء الرجال والتراجم في ترجمه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من انه حظي بدعوه المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. وها هو غلام قيل كان دون البلوغ يلقي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم. قالوا ان سبب دعوه رسول الله اليه انه كان ذات ليله عند خالته ميمونه ونام النبي صلى الله عليه وسلم على طرف الوصال وجاء ابن عباس وهو غلام ونام على طرفها فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وقام ودخل الخلاء خرج صلى الله عليه وسلم فوجد أداوة من ماء عند باب الخلاء فقال من وضع هذه؟ قالت له ميمونة وضعها ابن عباس. أي أن ابن عباس فتن أن خروجه صلى الله عليه وسلم يقتضي ماء لوضوءه وهذا من الفهم والفتنة والفقه فقال صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والتأويل هو التفسير وقد ظهر ذلك كما ذكر البخاري رحمه الله وينقله علماء الرجال أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يدنيه وكان يدخله على مجلسه وفيه شيوخ المهاجرين والأنصار فرأى في وجوههم استنكار ذلك وأحيانا قد قالوا لعمر كيف تدخل هذا الغلام علينا ولنا غلمان مثله فلم نحضرهم. فجمعهم ذات يوم وسألهم كما أشرنا سابقا عن سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إلى آخرها وخابوا في معانيها من ظواهر لفظها. فسأل عمر بن عباس فقال إنها نعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرنا. وكثير من الأحوال يرجعون إليه في ذلك. نشأ ابن عباس رضي الله تعالى عنه نموذجا حيا لطالب العلم في كل زمان ومكان وألزم على كل شخص يسلك طريق طلب العلم أن يدرس ترجمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وكما أشرنا
في برنامج جديد إذاعي في هذا السبيل. إن تراجم الرجاء لي مدارس الأجيال. فترجمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما شب وسار وافعا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل من أصدقائه قال: هلما نجمع حديث رسول الله؟ قال: أوترى يا ابن عباس أن الناس يحتاجون إلى ما تجمعه مع وجود كبار أصحاب رسول الله؟ قال: فجلست ومضى ابن عباس في طريقه. يقول ابن عباس: كنت أتبع الرجل عنده حديث رسول الله خارجا من المسجد، أتبعه إلى بيته، أستحي أن أوقفه في الطريق وأتبعه أقول لعله يلتفت فيراني فأسأله، فإذا اتبعت فلانا فلم يلتفت وجاء إلى بيته ودخل ولم يلتفت ورد الباب دوني. ذاك في صلاة الظهر قال: فجلست على باب بيته انتظر خروجه، ووضعت ردائي على وجهي والريح يسفي علي، فأخذني النوم حتى خرج الرجل لصلاة العصر. فقال ابن عباس على باب بيتي: قلت: نعم، جئتك أسألك عن حديث كذا. قال: أو أذنتني فأتيتك إلى بيتك؟ قال: إن العلم يؤتى إلي. وهكذا ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بركاب زيد بن ثابت وهو راكب وهذا يمشي، فيقول له: إما أن تركب وإما أن أنزل. فيقول: لست بنازل ولست براكب، هكذا أمرنا أن نعظم علماءنا. ها هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فدارت الأيام وعاد ذاك الرجل صاحبه الذي قعد عنه يرجع إليه يسأله عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد انتدبه أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن يقيم للناس الحج بمكة، فاعتذر إليه وقال: لا أستطيع أن أسكن بلدة تتضاعف فيها السيئات كما تتضاعف فيها الحسنات، ولكني أتخذ من طائف مركبا ثم أنزل إلى الناس يوم الحج. وبقي في مكة الطائف وينزل وقت الحج. وهكذا ولقد ذكروا من مناقبه رضي الله تعالى عنه أنه رأى جبريل مرتين. ويذكر بعض العلماء أنه لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب ابن عباس قال رسول الله: سيفقد بصره. وفعلا في آخر حياته ابتلي بفقد البصر. قالوا إنه رأى جبريل مرتين. أذكر من ذلك ما جاء عن عباس بنفسه، جاء يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرا، فاستأذن ثلاث مرات فلم يأذن له فرجع مغاضبا. وكان في بني هاشم بعض الحدة. فقال ابن عباس وهو مع أبيه العباس: يا أبت لا تغضب، لعله مشغول عنك بالرجل الذي جالس إليه يحدثه. قال: أو عنده رجل؟ قال: بلى. قال: ما رأيته. وأخذ بيد ابنه ورجع مرة أخرى إلى بيت رسول الله. فلما وصل استأذن لأول مرة، أذن له رسول الله ولم يكن هناك رجل. فقال العباس: يا ابن أخي، ما بالك علي؟ جئتك استأذنتك 3 مرات فلم تأذن لي. قال: ومت ما علمت؟ قال: إن هذا الغلام يقول لعلك كنت مشغولا برجل عندك وما رأيت عندك أحد. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله وقال: أرأيت الرجل يا غلام؟ قال: بلى. قال: ذاك جبريل عليه السلام. ومناقب ابن عباس وافرة، ويهمنا منهجه في العلم والتعليم، ولقد كانت مدرسة مكة بكاملها ناشئة عن ابن عباس، وكذلك البصرة، واستفاد علم ابن عباس عن تلاميذه رضي الله تعالى عنهما، وجزاهما الله عنا أحسن الجزاء. ها هو ابن عباس ينظر إليه رسول الله وهو غلام، يرى فيه الفراسة ويرى فيه الأهلية لكي يلقي عليه هذا الحديث. أكان يحفظ ابن عباس من أول مرة؟ لقد ذكر علماء الأدب وخاصة الرافعي في تاريخ الأدب عن ابن عباس كان جالسا عند الكعبة، فجاءه بعض الخوارج وجلس عنده من أهل الشدة والشوكة، وإذا بعمر بن أبي ربيعة يمر عليه، فقال عبد الله: هيه يا عمير، هل من جديد؟ قال: بلى. وأنشده قصيدة 90 بيتا. فلما قضى قال له هذا الخارجي: يا ابن عباس، أما تخشى الله فينا؟ جئناك عند بيت الله نسألك عن الحلال والحرام، تتركنا وتسمع لهذا الشاعر الماجن، ألا أعجبك شعره؟ قال: بلى وحفظت. أحفظت ما قال؟ قال: نعم. وإن شئت أعدته عليك منفسا فعلته. قال: والله شئت. فأعاد عليه القصيدة، بدأ من آخر بيت ونزل حتى جاء إلى أولها. فين حقون الكمبيوتر؟ ممكن يعكسها الكمبيوتر؟ ما يقدر، ما يقدر عن طبيعته، لكن فيما ظن أنه لا يستطيع، لأنه يعطيك مثل ما خزمت فيه. فهمنا ذاكرة ابن عباس. إذن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا غلام أعلمك كلمات، ظن فيه ورأى فيه أهلية التعليم ويلقي عليه هذا العلم. ثم لعلماء الحديث: هذا غلام دون البلوغ، فهل يعتمد على روايته؟ يقولون: إن العبرة في رواية الحديث عند التحمل ولا عند الأداء؟ ها، علماء الحديث عند الأداء. فلو أن غلاما سمع ووعى ثم أدى بعد البلوغ كانت روايته حجة. لو أن كافرا مشركا سمع وقت الكفر والشرك ثم أدى بعد الإسلام كانت روايته معتمدة، لأنه عند الأداء مؤتمن على ما يؤدي. وهكذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعي لنا ويحفظ هذا الحديث العظيم. وموضوع الحديث: يا غلام، ما سن الغلام؟ يقولون: من أول ولادته بعد التمييز إلى قبل الاحتلال. هذا لغة واصطلاح. وقد يطلق الغلام على اليافع الأشد إذا بلغ 40 سنة، كما قالت الخمسة: غلام إذا هز القناة سقاها، ولا يستطيع أن يسقي القناة بدماء الأعداء إلا القوي الأشد. إذن غلام هنا على بابها اللغوي الأصلي، وهو ما كان دون البلوغ، لأن ابن عباس ولد قبل الهجرة بعد السنوات، وكان في الحج 10 من الهجرة، تعلمون تاريخا كان ممن قدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضعفة، ويقول عن نفسي وكنت معهم حينئذ وقال جاء صلى الله عليه وسلم إلينا ويضرب على أفخادنا أغويمية بني هاشم لا ترموا حتى تطلع الشمس. فكان غلاما أو أغيلما حينما نزل مع الضعفة من الحجاج حين عام حج النبي صلى الله عليه وسلم، إذن سنة عشر من الهجرة كان غلاما مع ضعفة النسوة. فإذا كان الأمر كذلك وهو في ذاك السن ووعى هذا الوعي وأخذه عنه العلماء ورواه الترمذي وغيره وبروايات مختلفة، إذا موضع قبول عند العامة والخاصة. يقول رضي الله تعالى كنت خلف الخلفية هذه راكبا أو ماشيا، يقولون جاء في بعض الروايات رديف النبي راكبا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا على حمار، قالوا على بغلة أهداها إليه المقوقس إلى غير ذلك. يستنتج العلماء جواز الرديف على الراحلة إذا كانت تحتمل ذلك، كما جاء في حديث معاذ كنت رديف النبي بهذا التصريح، فقال أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله إلى آخره. كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا غلام، نداء الغلام بوصفه وإن كان يعلم اسمه وعلمه، أعلمك كلمات، كلمات معدودات أي موجزة، والتحفيظ والتعليم سواء. ثم بدأ صلى الله عليه وسلم يفصل المجمل من الكلمات، والكلمات جمع كلمة، والكلمة تطلق على اللفظ كما جاء كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف، الكلم واحده ايش؟ كلمة، والقول عن وبها كلام قد يؤن. فالكلمة تطلق على احد اقسام اللغة، اذا قلت قد فهي كلمة وإن كانت هي حرف، إن كنت جاء فهي كلمة وإن كانت فعل، إن كنت زيد عبد الله كل هذه قالها كلمة، وموضوع طويل تخطب به في أمة يقال لها كلمة، ألقى فلان كلمة، نشر فلان كلمة. إذن كلمة تطلق على اللفظ المفرد وتطلق على مجموع الكلام. كلمة الإخلاص لا إله إلا الله عدة ألفاظ سميت كلمة، وهنا أعلمك كلمات أي جمع كلمة جمل، جاءت تلك الجمل كل جملة يقال لها كلمة. احفظ الله يحفظك، يحفظك كما يقولون جواب فعل الأمر، احفظ الله إن تحفظه يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إلى هنا مادة الحفظ، احفظ الله يحفظك، الفعل واحد وأسند مرتين، مرة إلى العبد ومرة إلى المولى سبحانه. فما هو الحفظ بالنسبة إلى العبد، وما هو الحفظ بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى؟ قالوا إن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله ما ضو عليه الحال وقرائن الحال، أي احفظ الله في أوامره ونواهيه وحقوقه عليه، لأن ذات الله في غنى عن حفظك إياها سبحانه وتعالى، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، فهو الحافظ الحفيظ للعالم كله. إذا بالنسبة إلى العبد مطالبا بأن يحفظ الله في أي شيء فيما بقى به علاقة، فيما توجه إليك من أوامرك وما توجه إليك من نواهيه وما يجب له عليك من أن تحفظه من أن تنسب إليه ما لا يليق بجلاله. فحفظ العبد لربه أولا في ذات الله، أن يصف الله بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله، فإذا عطل شيئا مما وصف الله به نفسه أو عطل شيئا مما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم رب العزة، فما حفظ الله في ذاته في صفاته. أول شيء يحفظ الله في ذاته وصفاته في أسمائه وصفاته، ويصف الله حقا بكل ما ثبت عن الله في حق الله وبما ثبت عن رسول الله في حق الله سبحانه، كما قال سلف الأمة، كما قال الشافعي رحمه الله: نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال بعده ابن تيمية رحمه الله: نحن مأمورون بإيمان إثبات لا بإيمان تكييف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأول ما يتوجه على العبد في حفظه لله هو أن يحفظه سبحانه فيما وصف به نفسه فيصفه به، وفيما نزه عنه نفسه فينزهه عنه. فإذا عطل صفة من صفاته أو إذا أسند إليه ما لا يليق بجلاله، فهل حفظ الله؟ ما حفظ الله. إذن أول باب في هذا الحديث وأول واجب في هذا الموضوع هو أن يحفظ العبد ربه فيما وصف به نفسه وفيما نزه عنه جلاله سبحانه وتعالى. بعد هذا يحفظ الله فيما توجه إليه من ربه سبحانه. وبأي شيء؟ نجد العبادات والمعاملات وكل ذلك تشريع من الله. فإذا فرض الله على العباد الصلوات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الواجب على العبد في حق الصلاة حفظها ولا ضياعها؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ويقول صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فمن حفظها وحافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن ضيعها ولم يحفظها لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا من العبادات، وقس عليها غيرها. وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وجاء الحديث: الصوم جنة ما لم يخرقها. والجنة ما تقي الإنسان وتجنه من الأعداء وتكون وقاية بينه وبين الآخرين. فإذا خرق هذه الجنة توجهت إليه السهام من تلك الخروق، بما يخرقها يا رسول الله؟ قال: يسب هذا ويغتاب ذاك ويظلم هذا. إذن الجنة كانت من الخير وفعل الخير، وهو مزقها بأفعال الشر. الزكاة بين سبحانه وتعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فالذي أتبع الصدقة بالمن والذي أساء في إعطاء الزكاة حفظها ولا ضيعها؟ فلا تبطلوا، فهو أبطلها بما أتبعها من المن على المسكين الذي يدفعه إليه. تقول عليه ليش؟ هل ولدت معك هذا المال؟ هل هو حق لك من أجدادك وآبائك لا يروح عنك؟ المال مال الله، وجعله وديعة في يديك، يأخذ منك ويعطيه إلى غيرك، ويأخذ من غيرك ويعطيه إليك، وإنما هو ابتلاء وامتحان. إذن الحب كذلك على نيته وعلى قصده وعلى أعماله وإقامة المناسك وتعظيم شعائر الله وغير ذلك. كل العبادات حفظها أباؤها كما أوجب الله سبحانه وتعالى. من حج من مال حلال وزاد حلال ووضع رده في الغرز فقال لبيك اللهم لبيك، قيل له لبيك وسعدك، حجك مبرور وذنبك مغفور. وإن حج بمال حرام وزاد حرام فوضع رده في الغرز فقال لبيك، قيل له لا لبيك ولا سعدك، ارجع مأزورا لا مأجور. ايش الفرق بين هذا وهذا؟ هذا مال حلال كما اوجب الله، وهذا مال حرام على ما نهى الله، يتبجح بان يأتي الى بيت الله بما حرم الله، كأنه يجاهر بالمعصية ويتحدى الله في بيته بما رزقه الله من حرام. وهكذا اذا جئنا الى جميع الاعمال وكذلك المحرمات، إنسان لا يترك المعاصي أو يقدم عليها عمدا بخلاف إنسان زلت به قدم وليس إنسانا معصوم، وبعدما تزل به القدم في الحديد يحس بأوساخه فيقوم ينفض الغبار عنه ويذهب ويغسل رجلاه بتوبة واستغفار، فهذا عبد الله حق. أما إذا كان صابرا في غيه، أما إذا كان لا يبالي بما وقع فيه، لا يحترم او لا يخشى او لا يخاف ما وقع فيه من الظن، لا يستحي من الله كما جاء في بعض الاحاديث، استحي من الله كما تستحي من رجلين من ذوي المروءة في قومك، وكما جاء في الحديث القدسي لا اكون اقل من تستحي منهم. تستحي من الناس ولا تستحي من الله، يعني جعلت الله في نظرك اقل خيبة من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. ليس هناك إنسان معصوم، ولكن المهم في العبد إذا سقط، مثل ما يكون إنسان ماشي في الطريق، ما في إنسان معصوم أن يطيح برجل في عود ولا حجر ويسقط في الأرض، هل يظل ساقطا على سقطته أو ينهض ويزيل هذا الذي أسقطه ويمضي في طريقه سالما؟ وهكذا العبد إذا زلت به القدم ووقع فيما حرم الله فإنه سرعان ما يرجع إلى الله ويستغفر من ذنبه ويغسل الخطيئة بهذه الحسنة كما تقدم في الحديث الماضي، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. احفظ الله، هذا هو حفظ العبد لله سبحانه وتعالى. مقابل هذا من الجزاء من جنس العمل، يحفظك من أي شيء، يحفظونه من كل سوء يخشى منه. ولولا هذان الحافظان ولولا هذان المعقبان لتخطفتهم الجن ولاجتالتهم الشياطين عن الأرض. إذا هذا حفظ أمن، وهناك حفظ أعظم. إذا حفظت الله في حقه في أسمائه وصفاته وفي أوامره ونواهيه حفظك أن تقدم ذلك، حفظك أن تقع في السوء، حفظك أن تحيد عن الطريق، حفظك على الجادة السوية، حفظك على الصراط المستقيم، حفظك أن تتلاعب بك الشياطين، حفظك أن تميلك الأهواء، حفظك من وساوس النفس، حفظك من كل سوء أنت لا ترضى. يعاملك بالمثل، حفظت الله في ذاتك يحفظك في بدنك وفي ذاتك، حفظت الله في أوامره ونواهيه يحفظك في سلوكك، يحفظك عن المعاصي. يوسف عليه السلام في ذاك الموقف الرهيب، غلقت الأبواب هيكلك، أي موقف أشد حرجا من ذلك؟ وهي في بيتها محكوم عليه، وهي سيدة الموقف وملكة. ماذا كان الموقف؟ حفظ الله فحفظه لولا أن رأى برهان ربه. من الذي كشف له عن هذا البرهان؟ وكانت رؤيته لبرهان ربه هي الوقاية والحفظ من أن يقع فيما يراد منه. وهكذا لو نظر الإنسان في تاريخ الأمم وفي الأحداث وفي حياته بنفسه يجد لا بد لكل إنسان من موقف مر به وقع في مأزق ولم يقدر أحد على إنجائه، وإنما حفظه الله سبحانه ويشعر بنعمة الله عليه في ذلك. احفظ الله يحفظك. وأعتقد أن الكلام في هذا الجزء من هذا الحديث واسع. ثم يكرر مرة أخرى احفظ الله تجده تجاهك. تجاه يكون وجاها، أصل التاء من واو، تقول فلان اتجه إلى كذا، أصل من الوجه اتجه بمعنى اتجه. والواو إذا جاءت بعدها تاء الافتعال تبدل تاء وتبغم التاء في التاء، زي اتقى، أصل اتقى، فالواو أدغمت تاء وأدغمت التاء في التاء. تجد الله تجاهك. الاتجاه هو قصد العبد، وأخذ من الوجه أساسا لأن القاعدة في اللغة العربية أن أصول موادها يوضع للمادة المحسوسة ثم ينقل إلى الأمور المعنوية، فالوجه مادة محسوسة والوجه أمر معنوي، ولكل وجهة اسم مواليه. أينما تولوا وجوهكم، فالوجهة الجهة والمقصد. احفظ الله تجده تجاهك ليس معناه أمامك وليس وراءك، وليس معناه أمامك وليس يمينك وليس يسارك، لا، إنما تجد الله في كل اتجاه لك تقصده، سواء كان قصدا محسوسا أو كان قصدا معنويا. لو اتجهت الى طلب العلم تجد الله تجاهك، لو اتجهت الى فتح محل للتجارة تجد الله تجاهك، لو اتجهت الى ارض تحرسها لتزرعها تجد الله تجاهك، لو اتجهت الى صنعة تحكمها تجد الله تجاهك بصفة عامة. لاننا نعلم بان العبد مهما كانت وجهته فهي تحت سلطان الله. لكن المربي هذا انك اذا حفظت اوامر الله على الوجه الذي بينا كان الله سبحانه وتعالى معك في كل احوالك، وكما قالوا هنا تجاهك بمعنى معك. والمعية من الله على قسمين، معية عامة لجميع الخلق، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا. فهذه معية عامة لا يخفى على الله من خلقه شيء، ولا يغيب عن علمه وعن نظره شيء، فهو مع الجميع. ومعية خاصة، تلك المعية الخاصة لمن أحبهم الله، أما من لم يحبهم فيتخلى عنهم أو يتركهم. المعية الخاصة، إن الله مع الذين اتقوا، أبو غير المتقين لا يستحقون تلك المعية. لا تحزن، إن الله معنا. قوم موسى مع موسى إنا لمدركون، كلا إن معي ربي سيهدين. إذن تجده تجاهك معية خاصة، مع المتقين تقي معية خاصة، مع موسى وقومه معية خاصة، مع النبي صلى الله عليه وسلم والصديق في الغار معية خاصة. نتيجة تلك المعية الخاصة ايه؟ ما بابك باثنين الله ثالثهم. جاء العدو ونظر فإذا به تعمى بصيرته ويكذب نظره ويرجع خائبا. الأثر قد دخل في الغار وأمامهم حمامة بارت وعنكبوت النظر ونبات النظر. قالوا كيف يدخلان في هذا الغار وهذه الآثار موجودة؟ فردهم الله أمام نسج العنكبوت الباري المهين الضعيف مع حقد قلوبهم وسيوفهم بأيديهم. ويقول الصديق والله لو نظر أحدهم أسفل نعلي لأبصرنا. طب صحيح وش فيه؟ ما بالك باثنين الله ثالثهما ومن كان الله معه هل يخاف أحد؟ ومن يتخلى الله عنه هل يأمن من الله؟ لا والله. إذن المعية الخاصة هي معية التكريم، معية النصر، معية الحفظ، معية التأييد، معية التوفيق، معية السعادة كلها في الدنيا والآخرة. وقضية الصديق رضي الله تعالى عنه لما كان جالسا عنده رسول الله في مكة لما نزلت سورة تبت يدا أبا لهب وتب، جاءت زوجة أبي لهب ومعها سر حجر طويل في يدها تبحث عن رسول الله. فجاءت قال هو مع أبي بكر في ذاك المكان. فجاءت فرآها أبو بكر من بعيد، قالت يا رسول الله فلانة معروفة جاءت وبيدها سفر أخشى عليك منها. قال لا تخف إن الله منجين منه. وقرأ صلى الله عليه وسلم آيات من كتاب الله. فجاءت ورقفت على أبي بكر تقول أين محمد؟ أين صاحبك؟ هو جنبها. وجعلنا بينه وبين الذين إيش؟ حجابا إيه؟ حجابا مستورا. للأسف أن كتب البلاغة المتأخرة تقول مستورا حجابا إيه؟ مستورا بمعنى ساتر، مفعول بمعنى فاعل. ولو كان مستور بمعنى ساتر. وهل رأت الحجاب؟ رأته؟ ما رأت؟ يبقى مستور على الحقيقة ولا على المجاز؟ مستور حقيقة فهو ساتر ومستور. ولو كان حجابا مستورا ليس بساتر، حجابا مستورا بمعنى ساتر، طب هو ظاهر لها؟ المعجزة في كونه مستور. وكلمة حجاب وكلمة ساتر تفهم من كلمة حجاب، لأن الحجاب للحجب والستر. فجمع القرآن بين المعنيين ساترا مستورا في وقت واحد، والمعجزة في كونه مستورا عن عينيها. لما خرج صلى الله عليه وسلم من بيته ليلة الهجرة، إيش اللي كان على باب البيت؟ 10 رجال معه حرمة ولا واحد ولا اثنين؟ 40 صوروها 4 خليها 10، 40 رجلا بصيوفهم على باب بيته ينتظرون خروجه ليقضوا عليه ضربة رجل واحد. معية الله لرسوله من ذاك الوقت ماذا كانت؟ يخرج علانية ويأخذهم النعاس ويحمي الله أبصارهم ويقرأ الآية الكريمة وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ويأخذ التراب من تحت أقدامهم يضعه على رؤوسهم. من كان الله معه فلا يخشى أحد. احفظ الله تجده تجاهك. ولهذا أيها الإخوة ينبغي على العاقل أن يفكر. الفلاسفة أو العلماء الاجتماعيين يقولون الإنسان مدني بطبعه، بمعنى لا يعيش وحده. أنت ما تستطيع أن تصنع هذه وحدك من زراعة أو نسيج وصناعة أو تجيب تلبسها، ما تستطيع تبذلها. هذا كذلك لا بد من مجموعة من البشر تتعاون على الحياة. لقمة عيش لا تصنعها وحدك، تحرس أرض والأرض تحتاج إلى محراث والمحراث يحتاج إلى ورشة تعمل الحديد، وهكذا آلت مكينة تسقيها وتحتاج إلى ورشة وعمال، تحصدها تحتاج إلى منجل يحصد، وهكذا حتى تطحن وتخبز وتعدم وتخبز وتجيب. آلاف الأيدي عملت فيها. إذن أنت لم تستطيع أن تعيش وحدك، لا بد أن يكون لك معين. وأنت بين أحد أمرين، تتخذ معينك رب العالمين بيده ملكوت كل شيء، ولا تتخذ معينا يحتاج إلى من يعينه. العاقل أولا وقبل كل شيء يجعل وجهته إلى الله، فإن كانت في عبادة لله فليخلصها لله، وإن كان في عمل مع خلق الله فليعامل الله. ولذا هناك في السبقة من ذا الذي يقرض من؟ يقرض الله، لأنك بإعطائك المسكين المسكين لا يستطيع أن يكافئك. إنما تعطي الله وتدخر عند الله، وهذا رصيد مضمون. الحسنة بعشرة إلى سبعمائة إلى مضاعفات لا يعلمها إلا الله، والله ضائف لمن يشاء. احفظ الله تجده تجاهك. في هذا الجزء من الحديث في الرواية الثانية، الرواية الثانية تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هي احفظ الله تجده ايش؟ تجاهك. تلك الرواية الثانية تعرف إلى الله معنى احفظ الله تجده تجاهك، مع أن مع أيضا تقابلها ايش؟ تجده أمام. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كل إنسان معرض لرخاء وشد، وكما جئنا مع العسر يسر. فإذا كنت تتعرف إلى الله في الشدة فقط فأنت أناني، إذا كنت تتعرف إلى الله في الرخاء فأنت شاكر النعمة، ولا لا؟ إذا أنعم عليك تعرفت عليه وشكرت. والشخص الذي يشكر النعمة خير أم الأناني الذي لا يعرف المنعم إلا وقت الشدائد؟ ها؟ لا والله شاكر النعمة. وهنا الحديث يعطينا نماذج الحياة. أنت لا بد تتقلب بين شدة ورخاء، ورب العزة سبحانه هو ملجأك في الشدة، وهو معينك أيضا ومعطيك في الرخاء. فإذا كنت تتعرف إلى الله في الرخاء كان تعرف شكر للنعمة، وهذا يزيدها. الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقوم الليل حتى تتفتح قدماه. تلك العبادة بعد هذا الإخبار أعظم أم تلك التي قبلها يرجو رحمة الله؟ إيش يقول جماعة؟ اللي قبلها فيها طلب ومعاوضة، لكن اللي بعدها محض شكر. ولذا قال لعائشة حينما كلمته في ذلك: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أنت حينما تقدم لإنسان له عليك منا، تقدم له يد، تقدم له شيء مهما كان في ظل اليد التي له عليك، لكن إذا لم يكن له عليك يد وقدمت شيئا في مقابل ماذا؟ والله ما هو في مقابل شيء، ولكن شكران للنعمة وإرثان بالجميل وحفظ للعهد. فإذا كنت في الرخاء تتعرف إلى الله كانت معرفة شكران، ما أقول صحبة وصداقة، لا أقول معرفة شكران لنعم الله وإعظام منك في محبتك لله، لأن محبتك لله هي التي ربطتك بالله وإن كنت ربما تشعر أنك لست في حاجة أن تسأل شيء، مع أن العبد لا يستغنى عن الله لحظة. في حديث وصية رسول فاطمة قال: ما الذي يمنعك أن، لما ذهبت تطلب منه خادم يبهت تعبت في الرحى واشتكت لعلي قد روحي لأبوك سمعت أنه جاله جوار وجاله عبيد واطلب منه شيء، قال: ما يمنعك أن تفعلي بما أوصيك به، تقولين دبر كل صلاة يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا تكلني نفسي طرفة عين. والله لو وكل العبد لنفسه طرفة عين لخر هامدا. القلب إذا توقف لحظة فين روح الإنسان؟ انتهى. الدماغ إذا توقف لحظة جاء الشلل وانتهى. والله سبحانه هو الذي يرعى هذا العبد وهو غافل، إنام وينعس وهو غافل، والمولى يراقب قلبه ويشغله. إذن حينما تكون في الرخاء تفعل الخير شكرا لله على نعمه ومحبة منك للخير لوجه الله، لا تقوى على أن تقطع نفسك عن الله، صارت صلتك بالله كأنها سجية. فإذا جاءتك شدة من كنت متعرفا به سابقا شكرانا هل يتخلى عنك؟ شكرا يا جماعة، ما يمكن يتخلى عنك، انك انت ما تخلت عنه وقت الساعة، لا يتركك شدة. والله لو كان انسان صديق وانت دائما تواليه بالخير بدون منة له عليك، هو بدون ذلك اذا رآك في شدة مرؤة يفزع لك. فاذا كان الامر فوق هذا توليه بخيراتك دائما ثم يشعر انه المت بك حاجة، كم يبادر اليك وهذا انسان، فما ذلك بفضل المولى سبحانه. فالعبد صحيح والله حينما يكون عاقلا كما يقول بعض علماء السلف: الكيس من كانت له عند الله خبيئة سر. انظر ايها الاخ، خليكم واحد منا يرجع لبيته ويجب رأسه على الوسادة ويطفئ الأضواء ويغمض العينين ويجرد حسابه، كم له من خبيئة سر عند الله، كم عليه من غدرة مع الله، كم له من سيئة، كم له من حسنة لا يعلمها إلا الله، يعلم السيئة والحسنة. حاسب نفسك ساعة فيما لك وما عليك والله تنجو. التاجر الحاذق ما يتميل إلا وعامل حسابه اللي له ولا عليه ويعرف مكسبه من خسارته. فالإنسان ليش ما يحاسب نفسه على هذا؟ والله يا أخواني الباب هذا واسع ويصعب علي أن ألج فيه، ولكن بهذا القدر تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في هو ينكرك في الشدة، هو عرفك في الشدة، ولكن معرفة خير، معرفة رحمة، معرفة فائش إنقاذ. ويقولون في ذلك أشياء كثيرة. والحديث الثابت الصحيح النفر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، وجاءت الصخرة ونزلت وصبت فم الغار. نحن نتصور ثلاثة رجال داخل الغار وصخرة كبيرة على فم الغار لا يستطيعون دفعها. لو كنت انت واحد من الثلاثة هذول ايش احساسك بهذا؟ ها؟ انت في بيتك لو جاء احد من الاولاد وسك الباب عليك ما ظنك انك موجود، وقم تفتح الباب لقيته مسكوت عليك، الطاقة مسكوتة والباب مسكوت، لقيت الباب ما حد عندك خرجوا، شو تبغى تسوي؟ ها؟ تقلق ولا لا؟ وانت في بيتك وعندك فراشك وبعد شوية حيجونك، يعني عندك امل مجيئهم ولو بعد حتى يوم. لو علمت ان الغيبة طويلة يمكن تكسر الباب، لكن هذه صخرة ما تقدر تكسرها، إذا تصوروا الموت وهم أحياء، قبروا أحياء، ليس هناك هاتف وليس هناك تلفز وليس هناك جرس وليس هناك وسيلة إعلام عنهم. إذا انقطعوا عن العالم كله، ولا يقوى العالم كله أن يعلم حالهم. ما هو دليل عنه؟ ماذا كان موقفهم؟ قالوا ليس لنا إلا أن نرجع إلى الله. نرجع بإيش؟ بسود الصحائف الأولى ولا بخبيئة السر؟ في هذا الموقف نرجع إلى الله نتذكر إيش؟ عدم تعرفنا إليه في الرخاء، نسياننا ذكر الله، عدم معرفتنا في تلك الحالات الواسعة في هذا في ذاك الفضاء، ولنا نرجع إلى الله بما كان لنا عنده من صالح الأعمال. المعرفة السابقة، فافتشوا مين لنا بالصلة، من يعرفنا؟ كل من يعرفنا يجهل حالتنا إلا واحد، هو الله سبحانه. قالوا إذن فتشوا في دفاتركم، فتشوا عن خبايا أسراركم مع الله. فقاموا، وهنا التوسل الحقيقي بالعمل الخالص لله، لا بعمر ولا بزيد ولا كبير ولا صغير. فيقوم رجل ويقول يا ربي اللهم إنك تعلم كان لي أبوان كبيران، وكنت آتي بالحليب في المساء فأسقيهما ثم أسقي أولادي، وفي يوم نأى بي المرعى فجئت متأخرا وحلبت وجئت فإذا هما قد ناما، فكرهت أن أوقظهما وأولادي صغار يتباغون جوعا عند أقدامي، فكرهت أن أوقظ أبوي وكرهت أن أقدم عليهما أولادي، وقمت بالإناء عند رؤوسهما أنتظر قيامهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا مما نحن فيه. تقولوا في هذا التواصل يا جماعة؟ تقولوا في هذا العمل؟ ما قعدش لما يصحوا عليهم مهن ينادوا علي، ما سجاش الأول قال ينام خلاص بكيف ومن نام تركناه كما يقول بعض الناس، ما لم يجز عليهما نومهما، لا، في راحة إلى أن يستيقظا بطبيعة حالهما فيسقيهما. هذا العمل بسيط يا جماعة؟ لا والله ما هو بسيط. فانزاحت الصخرة قليلة، تحركت، جاءت الفعالية، إذا هم على طريق صحيح وفي عمل سليم. فقام الثاني وقال اللهم إنه كان لي أجير عمل لي وأعطيه أجره يوميا، فجاء يوما وأعطيته أجره قبحا من شعير فاستقله، ثم مضى مغضبا فنميته له، وبعد سنوات جاء قال اعطني ذاك الأجر، فقلت اذهب إلى بطن الوادي وخذ ما فيه فإنه أجر لك. فذهب فجاء قال أتسخر بي؟ إنما به واد مليء بإبل وبقر وغنم. قال والله هو أجرك نميته لك. فذهب فأخذ كل ما رأى ولم يترك شيئا. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا مما نحن فيه. فانفرجت جزءا آخر. فقام الثالث اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم أحبها أشد ما يحب الرجل المرأة، فراودتها عن نفسها فامتنعت حتى أخذتها السنون أي الشدة، فجاءت تطلب مالا 20 دينارا، فقلت ذاك الذي تعلمين، فامتنعت. ثم بحث الحاجة لما جلست منها مجلس الرجل من المرأة غطت وجهها وقالت يا هذا اتق الله ولا تهدن الخاتم الا بحقه. فقمت عنها وتركت لها المال. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانجابت الصخره وخرجوا يخرجون في الفضاء. ايها الاخوه، هذا حديث يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لولا روايته عن رسول الله لكان العقل يتوقف، ولكنه الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. تلك هي نتيجة التعرف إلى الله في الرخاء، يجدونها عند الشدة. والعجب أن الحديث يجمع ثلاث حالات: واحدة اجتماعية في بر الوالدين، وواحدة أخلاقية في العفة عن المرأة، ووحدة اقتصادية فيما يتعلق بالأجير. كأنه جمع أطراف العلاقة بين العبد وبين ربه وبين العبد وبين الخلق. والباب في هذا واسع، واعتقد اني ذكرت لكم قضية صاحب المنيحة الذي دخل في الدحل وضاع فيه، وكان يأتي ايتاما له منيحة، ومكث 14 يوما في ذاك الدحل اي في الغر. وجاء اهله فوجدوه وهو حي مرزق، قالوا كيف عشت الى هذا اليوم؟ قال كيف فعلتم في منيحة بني فلان؟ قالوا كنا نرسلها اليهم الا من امس اوقفناها.
بدأنا في إيراد تلك القصة التي يوما نسمعها من الثقات لما أبحنا ذكرها، وهي في الواقع نموذج من آيات الله يشاهدها العبد فيزداد يقينا بالله سبحانه وتعالى. لقد كان سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يشاهدون الآيات والمعجزات، فكانت دفعات قوية في يقينهم بالله وإيمانهم بوعده سبحانه. تلك القصة من هذا القبيل لكل مسلم يتعامل مع الله. وذلك أن رجلا من وادي الدواسر في المملكة خرج في الصيف يطلب الماء، فما وجد في الآبار التي حوله، وكان تحت الجبل مغارة يقال لها الدحل، معروفة عند أهل الناحية. إذا جاء المطر وجرى السيل غمرها بالماء ينكث فيها السنة والسنتين، لكنها متاهة ومفازة تحت الجبل، ظلام دامس وطرق متعددة لا يدخلها إنسان إلا بدليل، بضياء أو بحبل يربطه على فم الدحل. وهذا الرجل دخل بدون شيء، فما أبعد قليلا حتى وجد نفسه ضاع، فجلس يعلم أن أهله سيأتون يبحثون في هذا الدحل، وأخذ أهله يبحثون عنه 14 يوما في الآبار في الغيران في الكهوف، ما وجدوا شيء. أخيرا قال نذهب إلى الدحل، فجاءوا وبطريقتهم